مساء الخير على صديقنا العزيز. سنة 1945 انتهى الاحتلال الياباني لكوريا، وبدأ صراع أمريكي سوفيتي على البلد الأسيوي. سرعان ما تسبب في اندلاع واحدة من أعنف الحروب في القرن العشرين، الحرب الكورية اللي انتهت سنة 1953 بانقسام شبه الجزيرة. تخيل بلد مدمر تماماً، بلا بنية تحتية، لا كهرباء ولا سكة حديد ولا مصانع، أكتر من 1,000,000 إنسان ما بين قتيل وجريح ومفقود، شعب بيعاني من الفقر والجوع. في البداية اعتمدت كوريا على المساعدات الخارجية، لكن المشهد ده اتغير تماماً مع بداية الستينات لما حصلت المعجزة الاقتصادية. الغريب في قصة كوريا إن الرئيس اللي قاد نهضتها هو بارك تشونج هي، عسكري وصل للسلطة بانقلاب سنة 1961 واستمر فيها لمدة 18 سنة. بارك اللي استلم كوريا وهي مفلسة طرد مئات المسؤولين الفاسدين وسجن كبار الموظفين اللي أدينوا باستغلال نفوذهم لتحقيق مصالح شخصية، ووضع حد أقصى للرواتب، ورفض الاستجابة لنصائح البنك الدولي اللي كانت بتقترح خطط تقشف وتقييد الصناعة المحلية. الراجل كمان ما فكرش يبني أكبر برج في آسيا ولا أكبر معبد في العالم، وطبعا ما عملش عاصمة جديدة ولا شيد أصول رئاسية. كلمة السر كانت الاهتمام بالتعليم والتكوين المهني اللي بقى أهم بند في الموازنة. بعد كده ظهرت خطة التصنيع للتصدير، بدأوا بالصناعات الخفيفة زي الغزل والنسيج، وبعدين دخلوا في الصناعات التقيلة زي الحديد والسفن قبل ما يبدعوا في صناعات السيارات والإلكترونيات والتكنولوجيا. تخيل إن كوريا رفضت منح تسهيلات للمستثمرين الأجانب واختارت إنها تؤسس شركات محلية وتحولها لكيانات عالمية، من سامسونج لهيونداي ومن دايو لإل جي، عشان توصل صادراتها في منتصف السبعينات لمليار دولار. طبعاً النهاردة كوريا واحدة من الدول الصناعية الكبرى، بتمتلك تكنولوجيا من الأقوى في العالم. الناتج المحلي بتاعها بيزيد عن 1.7 تريليون دولار، ودخل الفرد يتجاوز 36,000 دولار. المعجزة الكورية احتاجت 15 سنة عشان تحول بلد منهار لدولة صاعدة، وكمان 15 سنة عشان تبقى واحدة من أقوى اقتصادات العالم. يعني 30 سنة مش 100 زي ما السيسي بيقول.
التطوير الطبيعي للدول ممكن ياخد 100 سنة. ياخد كم؟
100 سنة.
100 سنة، ودي المشكلة اللي بتقابل كتير من الناس، ان هم يتصوروا ان ممكن الامور تتحل في 5 سنين و10 سنين.
كوريا مش استثناء، عندنا معجزات تانية كتير، يمكن اشهرها المانيا اللي اتدمرت في الحرب العالمية التانية، لكن في اقل من 15 سنة بس بقت تاني اقوى اقتصاد في اوروبا. نفس الكلام اليابان، البلد اللي اتضرب بقنبلتين نوويتين احتاج 25 سنة بس عشان ينهض ويتحول لقوة اقتصادية وتكنولوجية مرعبة. التجارب دي وغيرها بتفهمنا ان كلام السيسي بلح، وان هدفه الوحيد هو تبرير الفشل المستمر على مدار 12 سنة، بعد ما وعد في البداية انه هيحسن احوال المصريين خلال سنتين قبل ما يرجع ويطلب الصبر 6 شهور وبعدين سنة كمان. ولما كل المدة دي خلصت لقينا بيقول إننا محتاجين 15 سنة عشان نشوف نتيجة إنجازاته، ودلوقتي بقى الكلام على 100 سنة. إزاي السيسي أخلف وعوده للمصريين؟ وإيه هي أخطر رسائله من الأكاديمية العسكرية؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية.
احنا اول وعد معاكم قلت لكم اصبروا معايا سنتين،
وقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس.
يعني انتوا هتستحملوا سنه كمان؟
10 15 سنه انتوا هتبقوا في حته تانية.
التطوير الطبيعي للدول ممكن ياخد 100 سنه. ياخد كام؟
100 سنه.
100 سنه، ودي المشكله اللي بتقابل كتير من الناس، ان هم يتصوروا ان ممكن الامور تتحل في 5 سنين و10 سنين.
اهلا بيكم. يوم 26 نوفمبر 2025 السيسي قرر ظهوره في الأكاديمية العسكرية. خلال حضوره كشف الهيئة للطلبة المرشحين للكليات العسكرية والطالبات المرشحات لكلية الطب العسكري، وأئمة الأوقاف اللي رايحين يحضروا دورة تدريبية إجبارية مدتها سنتين. السيسي وصفها بأنها درجة علمية أعلى من الدكتوراه، لكنه لسه بيدور ليها على اسم. أه والله قال كده. خلينا أقول لك إن دي مش زيارة عادية، لأ ده بقى مشهد مكرر ومقصود. السيسي بيشعر فيه إنه بين أهله وعشيرته في مقابل غياب تام عن الظهور مع المدنيين. تخيل إن السيسي بيتكلم مع طلبة الكليات العسكرية عن أفكاره حوالين الدراما وخطة ميكانة الدولة وخطورة السوشيال ميديا، وعادي إن طالبة في الطب العسكري تسأله عن قانون الطفل أو رأيه في الانتخابات، وطالب يسأله عن حرب السودان في حين اكتفى من أئمة الأوقاف بالدعاء على أعدائه. السيسي هنا بيظهر كقائد للمؤسسة العسكرية بيخاطب الشعب مش الطلبة، والحوار عن السياسة والاقتصاد والدين والمجتمع يعني كل حاجة إلا كشف الهيئة اللي الطلبة جايين عشانه. وكأن السيسي محتاج منصة آمنة يقول فيها آراءه بدون ما حد يرد عليه أو يعدل على كلامه، مكان الطاعة فيه إجبارية وأكتر كلمة بتتقال هناك تمام يا فندم. عشان كده الأكاديمية العسكرية بالنسبة لي هي المكان المثالي، مؤسسة مغلقة ما فيهاش معارض ممكن ينتقد تزوير الانتخابات، ولا خبير اقتصادي هيصحح له الأرقام المغلوطة، ولا مواطن هيشتكي من سوء الأحوال المعيشية.
يعني عمر السيسي ده ما راح قابل طلبة في كلية الحقوق مثلا، ولا في كلية الطب، ولا في كلية الهندسة، أنا ما أعرفش ليه. يعني هل هو بيستريح أكتر في الطلبة العسكريين ولا إيه؟ ما
السيسي في بداية اللقاء قاعد يمدح في الأكاديمية وطريقة التدريس فيها، ويقول إن اختبارات القبول ما فيهاش لا واسطة ولا محسوبية، وإن الامتحانات مميكنة، وإننا لو بنعمل كده في كل الوظائف هنبقى في حتة تانية. بعدين اتكلم عن قسوة الحياة العسكرية، وإن الطلبة بيصحوا الساعة 4:30 الفجر ومش مسموح ليهم يمسكوا التليفونات نهائي، ووقتهم كله بين الدراسة والتدريب، وإن الأجازات بتكون 3 أيام كل 16 يوم، واللي هيسقط في مادة واحدة بس هيمشي. وأما كرر نفس الكلمة إننا لو بنعمل كده في مدارسنا وجامعاتنا هنقفز ونبقى في حتة تانية. اتكلم كمان على إن الأكاديمية بتلعب دور مهم في انتقاء واختيار العناصر المناسبة للعمل الحكومي عشان يتم تأهيلها وتدريبها فكرياً وبدنياً، وإن مفيش موظف هيلتحق بالحكومة إلا لو جاء قعد في الأكاديمية 6 شهور على الأقل. تخيل مدرسين في التربية والتعليم، مهندسين في وزارة النقل، محاسبين في المالية، دبلوماسيين في الخارجية، أئمة في الأوقاف بيتم تأهيلهم على إيد ضباط جيش مالهمش أي علاقة بالتخصصات دي، لكن السيسي مفهمهم إنهم محتكرين للوطنية وإن هم بس اللي بيحبوا البلد وعارفين مصلحتها. ويرجع يقول لأئمة الأوقاف أنتم مش أوصياء على حد، وخليكم حراس حرية مش عقيدة. طيب هل أنت كده بتحرس الحرية ولا بتحط الناس كلها في قالب واحد مؤيد لفكرك ونظامك اللي هو أصلا ديكتاتوري وفاشل؟
قلت إحنا حراس إيه؟ أنت قلت حراس إيه؟
الدين.
أنت قلت حراس إيه؟
الدين.
الشريعة. قلت لكم خليكوا حراس الحرية. حراس إيه؟
حرية.
طبعا لقاء زي ده مستحيل يخلو من التصريحات الغريبة والاعترافات الخطيرة، واحدة منها كانت كلامه عن المشاريع العملاقة من طرق وكباري وبناء قصور والأبراج الأيقونية وأكبر جامع وكنيسة إلى آخره. تخيل يا صديقي إن السيسي قال إنه عمل المشاريع دي ب6-7 تريليون جنيه، أغلبها من الديون، عشان بس يشغل فيها عمالة كتير، لأنه شايف إن لو الناس ما اشتغلتش الشباب هيقوموا يهدوا البلد ويولعوا فيها. الجملة دي لوحدها كفيلة إنها تكشف طريقة تفكيره، لأنها بتقول بمنتهى الوضوح إنه شايف الاقتصاد كأداة للسيطرة، بمعنى إنه خايف من الناس فقرر يشغلهم في أي حاجة حتى لو كانت مش مفيدة اقتصاديا. بالتالي أنت شغلت الناس دي 10 سنين عشان ما يعملوش ثورة ضدك. طب وبعدين إيه النتيجة؟ ديون متلتلة ما أنتش عارف هتسددها منين، وتعويم متكرر للجنيه، وموجات من غلاء الأسعار، واختفاء الطبقة المتوسطة، انهيار اقتصادي هيؤدي برضو لغضب الناس، انك ما فكرتش تبني اقتصاد قوي، انت فكرت تدي للناس رشوة على حساب البلد. الكارثة ان السيسي بيقول الكلام ده وكأنه انجاز، مع انه دليل قاطع ان هدفه من البداية ما كانش بناء دولة، لكن بناء نظام يحكم ويستمر مهما كانت التكلفة.
اتعملت المشاريع اللي هي دخلت لها في 6-7 تريليون جنيه، لان ممكن الناس تقوم لما ما تلاقيش فرص وناس قاعدة فاضية تهد البلد، فأني ضرر أكبر ان انا اضغط في الانفاق بتاعي واخليه انفاق صعب كده ولا هدها؟
الاسئله اللي توجهت للسيسي كان واضح جدا انها مترتبه مسبقا. واحد منها لما سالته طالبه اسمها مريم عن التجاوزات اللي حصلت في انتخابات البرلمان، قال لها انه زي المصريين مش عاجبه اللي حصل وانه حاول يعمل فيتو عليه، وسالها مصدقه يا مريم؟ طبعا قالت له ايوه، بس هل انت بقى صديق العزيز مصدق ولا شايف كلامه بلح برضه؟ خلينا نفتكر ان كل الانتخابات اللي حصلت من 2014 سواء رئاسة او برلمان شهدت نفس التجاوزات، من رشاوى انتخابية للتوزيع كراتين وتدخل الاجهزة لاجبار الناس على المشاركة وصولا لتزوير النتائج. طبعا كل ده بيحصل بعد منع المنافسين الحقيقيين واستبعاد اي معارض جاد من العملية الانتخابية. ازاي بعد كل ده السيسي يقول انا مش عاجبني اللي حصل المره دي؟ ما انت اللي رسمت قواعد اللعبه من البدايه وانت كبير الاجهزه اللي بتدير الانتخابات. لكن اللي اختلف في برلمان 2025 هو ان الانتهاكات كانت مفضوحه قوي بسبب صراع الاجهزه، الامن الوطني من ناحيه والمخابرات العامه من الناحيه الثانيه، اللي بيدعم مستقبل الوطن واللي بيدعم الجبهه الوطنيه. السيسي شايف ان الصراع ده خطر عليه لانه بيشبه اللي حصل في برلمان 2010 لما الحزب الوطني قرر ينافس نفسه، وكمان لأنه بيطعن في شرعية البرلمان اللي هيمرر التعديلات الدستورية بهدف بقاء السيسي في كرسي الحكم بعد 2030. عشان كده كلام السيسي مش اعتراف بالخطأ ولا توبة عن اللي فات، لكن مجرد محاولة لامتصاص غضب الناس وتجميل صورة نظام فاسد من الأساس.
أنا كنت عايز أقول يعني أنا برفع برضو بعمل فيتو كمان. بعمل ايه؟ الناس مش عاجبها وانا مش عاجبها. مصدقه؟
تمام يا فندم.
مصدقه يا مريم؟
تمام يا فندم.
انا مش عاجبها.
بعد مريم جت دور على ريناد اللي طرحت سؤال حساس جدا عن قانون الطفل، وقالت ازاي شباب قصر في عمر 16 و17 سنه بيرتكبوا جرائم اغتصاب واكل، واقصى عقوبه بياخدوها هي السجن 15 سنه. السؤال ده مش جاي من فراغ، والمقصود منه هو ان السيسي علق على قضيه الطفل ايسل اللي هزت مصر كلها. والحقيقه إنه جريمة بالشكل ده تخلي أي مواطن يسأل، هل القاصر اللي يعمل كده لازم يتعامل كطفل فعلا؟ ولا دي ثغرة قانونية بتتيح ارتكاب جرائم بشعة؟ السيسي قال لها فورا أنا فاهم أنت بتتكلمي عن إيه، بس بدل ما يرد على السؤال بشكل واضح قرر يتكلم عن دور الأسرة والإعلام والجامع والكنيسة، وكأنه عايز يقول إن المشكلة في المجتمع مش في القانون. لكن الحقيقة قضية آيسل أكبر دليل إن المشكلة الأساسية هي غياب الدولة. لما قاصر يرتكب جريمة بالشكل ده يبقى مفيش رقابة حقيقية ولا في متابعة مبكرة للسلوك الإجرامي، والأخطر إنه أيوه القانون الحالي مش راضع عن ارتكاب الجريمة ويستحق إنه يحصل حواليه نقاش مجتمعي. وعلى فكرة ده حصل وبيحصل في أوروبا. خليني أقولك إن سن المسؤولية الجنائية في بريطانيا 10 سنين بس، وفي فرنسا حصل نقاشات قوية في البرلمان بعد حوادث طعن وسرقة ارتكبها مراهقين. حتى السويد سن المحاسبة الجنائية 15 سنة، ورغم كده الحكومة قررت سجن الأطفال أقل من 13 سنة في الجرائم الخطيرة بداية من 2026. مش بقول إننا لازم نعمل زي الدول دي، بس الطبيعي في أي دولة بتحترم نفسها إنه لما تتكرر الحوادث يتفتح النقاش حوالين تعديل القوانين والعقوبات. لكن اللي حصل عندنا هو العكس، بدل الاعتراف بوجود مشكلة اتحول الموضوع لخطاب وعظي عن المجتمع والأخلاق.
الموضوع مش قانون فقط وإن كان مهم، ولكن هو موضوع إن المجتمع كله يتآخر يتآزر يبذل جهد.
السيسي كمان قال عدد من المعلومات المغلوطة، مثلا اتكلم إن عدد السكان في أقل محافظة 300,000 وفي محافظة تانية بيكون 20 مليون. والحقيقة إن أعلى معدل سكاني موجود في محافظة القاهرة ب10.5 مليون نسمة، وأقل تعداد سكاني موجود في جنوب سيناء ب120,000 نسمة. كمان قال إن مفيش دولة في العالم عندها اكتفاء ذاتي من السلع الغذائية الأساسية. والحقيقة إن في دول زي الهند وتركيا وفرنسا وهولندا وأوكرانيا وأستراليا مكتفية ذاتياً من أغلب الخضروات والفواكه واللحوم والقمح والألبان. طبعاً السيسي كان بيبرر إن مصر عندها عجز رهيب في إنتاج القمح والذرة وزيت الطعام واللحوم، لدرجة إنه قال مش مهم يبقى عندنا اكتفاء ذاتي، المهم يكون عندنا موارد نجيب بيها كل حاجاتنا، وده بلح طبعا، لأن الأصل والأساس هو أنك تزرع وتنتج وتحاول تصدر للخارج كمان. أغرب مشهد بقى في اللقاء ده لما السيسي اتكلم عن قبول المدنيين في كلية الطب العسكري، وقال نصا كده: طلب مننا تعليم المدنيين وده أمر يسعدنا. يعني كأنه بيتكلم بلسان الكيان العسكري، والمدنيين دول ناس أغراب، هو بيديهم منحة أو تكريم. تخيل رئيس الدولة بيقسم المواطنين لعسكريين ومدنيين، وبيقول إنه بيوفر للعسكريين أفضل تعليم وأفضل تدريب، بينما بينظر للمدنيين باعتبارهم أقل كفاءة وجدارة وانضباط. طبعا نتيجة طبيعية للخطاب ده كان اقتراح إحدى الطالبات إن يكون في مادة إلزامية في المدارس الابتدائي تعلم الأطفال التربية العسكرية، وقالت للسيسي: عشان يبقى عندنا الجيل اللي انت بتتمناه، الجيل اللي عنده وعي عسكري واللي السوشيال ميديا ما تقدرش تضحك عليه. بس هو الحقيقة رفض اقتراحها، مش لأنه غريب أو مش منطقي، ولكن لأن مفيش عدد ضباط يكفي كل مدارس مصر.
لو انت عايزة تعملي في المدارس كلها تعليم تربية عسكرية، انت هتبقى محتاجة على الأقل ضابط لكل مدرسة، يعني 60,000 ضابط.
في النهاية مصر زي أي دولة في العالم مش محتاجة 100 سنة عشان تنهض. لو عندنا خطة حقيقية هدفها الاستثمار في تعليم الإنسان وصحته بالإضافة للقطاعات الإنتاجية زي الزراعة والصناعة، نقدر بسهولة نكرر تجارب الدول اللي حققت معجزات اقتصادية في فترة زمنية قصيرة. لكن لما السيسي يطلع يقول إننا عايزين قرن، وفي نفس الوقت يتجنب أي لقاء مفتوح مع الشعب ويختار العسكريين كجمهور آمن عشان يتكلم معاهم عن السياسة والاقتصاد والقانون، يبقى الهدف مش حل الأزمات ولا تحقيق نهضة حقيقية، ولكن تبرير حالة الفشل والاعتماد على العسكر في السيطرة على البلد. بس كده، لحد هنا والحلقة خلص. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم 2 وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.